بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. هذا هو المجلس الأول من مجالس شرح كتاب الصيام من صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وذلك بمناسبة قرب شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام صالح الأعمال. والمسلم ينبغي له أن يتفقه في أحكام الدين، وخاصة في أركان الإسلام كالصيام والصلاة والحج والزكاة وما افترض الله عز وجل على عباده من الفرائض والواجبات. وكتاب الصيام في صحيح البخاري فيه أحاديث المتعلقة بأحكام الصيام، وسنأتي عليها بإذن الله سبحانه وتعالى لكل باب ما جاء فيه وما ورد فيه من الأحاديث التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم، بسم الله الرحمن الرحيم: باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع. طيب شيخ،
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصوم. والمؤلف رحمه الله في هذا الكتاب في صحيح البخاري أخر الصوم عن الحج، أخر الصوم عن الحج، يعني بدأ بالحج قبل الصوم في صحيح البخاري. أما في صحيح مسلم فإنه قدم الصوم على الحج، كذلك أصحاب السنن، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر شهادة لا إله إلا الله، وقال أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. لكن هنا عند البخاري قدم الحج على الصيام، أو أخر الصيام على الحج، مع أن صوم رمضان هو الركن الرابع، لكن جاء في بعض الروايات أو بعض الأحاديث وحج البيت وصوم رمضان، والبخاري رحمه الله تعالى أخذ بهذا فقدم الحج على الصوم، قدم الحج على الصوم. فقوله كتاب، كتاب تحتها أبواب، والأبواب تحتها فصول. فقوله كتاب الصوم يعني أن كتاب الصوم تحته أبواب، والصوم في اللغة هو مجرد الإمساك، مجرد الإمساك. فكل من أمسك عن شيء قلنا أنه صام عن هذا الشيء. فمثلا من أمسك عن الكلام يعني سكت ولم يتكلم قلنا أنه صام عن الكلام، كما قال الله جل وعلا حاكيا عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني إن لن يعني سأمسك عن الكلام، سأمسك عن الكلام. وكذلك من أمسك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات قلنا أنه صام، قلنا أنه صام. فالصوم في اللغة هو مجرد الإمساك، فمجرد الإمساك عن الكلام أو الطعام والشراب يسمى في اللغة صوما. أما في الاصطلاح أو في الشرع فهو التعبد لله، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات كالأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات أو سائر مفسدات الصيام. والصوم يجب على كل مسلم، يجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم، يعني مقيم في البلد قادر على الصيام، يعني غير مريض أو غير مسافر مرخص له بالفطر، وغير حائض ونفساء، لأن الحائض والنفساء لا يجوز لهم، يحرم عليهم الصيام كما يحرم عليهم الصلاة، لكن يقضون الصيام ولا يقضون الصلاة كما جاء في حديث عائشة، وهذلك في وقت مخصوص وهو شهر رمضان، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. والصيام ينقسم إلى قسمين: صيام واجب وصيام نفل أو تطوع. الصيام الواجب هو صيام رمضان، كذلك صيام القضاء لمن عليه قضاء من رمضان كالحائض والنفساء والمريض والمسافر، كذلك صيام النذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فمن نذر أن يصوم وجب عليه أن يفي بنذره فيصوم ذلك النذر، وكذلك من عليه كفارة صيام الكفارة هذا صيام واجب. أما ما عدا ذلك فهو من صيام النفل أو التطوع، مثل صيام يوم الاثنين والخميس والأيام البيض، 13 و14 و15 من كل شهر، وكذلك صيام أيام من شعبان وأيام من محرم، صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرها من الأيام التي جاءت بها السنة، وست من شوال وغير ذلك. فالصيام ينقسم إلى قسمين: صيام واجب وصيام نفل. فهو الصيام إمساك بنية أو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب، إلى غروب الشمس. ثم ذكر المصنف الباب الأول فقال: باب وجوب صوم رمضان. وهذا يدل على أن الصيام واجب، صيام رمضان واجب، واجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، بالغ عاقل، لذلك لا يجوز الصيام ولا يصح من الكافر حتى يدخل في الإسلام، لأن الله عز وجل يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالكافر لا يقبل منه أي عمل مهما عظم هذا العمل إلا أن يدخل في الإسلام. كذلك من شروط الصيام العقل، أن يكون الإنسان عاقلا، أما المجنون لا يصح منه الصيام، لا يصح ولا يجب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منه المجنون حتى يفيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب يعني فرض ووجب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا نداء من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. يقول ابن مسعود: رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي إليها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فكلما قرأت كتاب الله ومررت بآية فيها يا أيها الذين آمنوا فانظر وتدبر ما بعدها، إما خير تؤمر به فاعمله فاعمل به، أو شر تنهى عنه فانتهي عنه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فختم الآية بقوله لعلكم تتقون، وهذه هي الحكمة من مشروعية الصيام، هو تحقيق التقوى. ليس الصيام لأجل الجوع والظمأ، الله عز وجل غني عن جوعنا وعن ظمأنا وعن تعبنا وعن سهرنا، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لكن فرض الله عز وجل صيام رمضان لتحقيق هذه المرتبة العظيمة وهي التقوى، لعلكم تتقون، حتى يدرب الإنسان نفسه على تقوى الله جل وعلا، فيمتنع عن المحرمات ويمتنع عن، ولذلك تجد يعني كثيرا من الناس حال الصيام تجده يمتنع عن الوقوع في المحرمات التي كان يقع فيها قبل رمضان، من استماع الأغاني ومن شرب الدخان ومن الغيبة وغير ذلك من الأمور. فلذلك المسلم إذا خرج من رمضان وكانت حاله أفضل من حاله قبل رمضان، فهذا هو الذي استفاد من المدرسة الرمضانية، استفاد من مدرسة رمضان، درب نفسه على تحقيق التقوى. ولذلك ابتدأ الله عز وجل آيات الصيام في كتابه في سورة البقرة بهذه الآية لعلكم تتقون، وختم آيات الصيام بقوله جل وعلا: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فبدأ بالتقوى وانتهى بالتقوى، وهذا فيه دلالة عظيمة على أهمية هذه المرتبة العظيمة وهي التقوى، والتقوى فعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليست التقوى بقيام الليل وصيام النهار والتخليط بينهما، ولكن التقوى بفعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. ويقول طلق بن حبيب التابعي الجليل رحمه الله: التقوى هي أن تفعل ما أمر الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وأن تجتنب ما حرم الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. فالمؤلف رحمه الله تعالى أشار بذكر هذه الآية إلى فرضية الصيام، وأن الصيام واجب بل هو ركن من أركان الإسلام، كما جاء أو مر بنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الصيام مفروض على هذه الأمة كما فرض على الأمم السابقة، لقول الله جل وعلا: كما كتب، يعني كما فرض على الذين من قبلكم، يعني من الأمم السابقة أمة موسى وعيسى وغيرهم. فهذه فيه دلالة على أن الصيام فرض قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديث ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. فسأله عن الصلوات الخمس، أنا ما افترض الله عليه من الصلوات، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الله عز وجل فرض عليه الصلوات الخمس، وهي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إلا أن تتطوع شيئا، يعني فرض الله عليك الصلوات الخمس فقط. وثم قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. وهذا هو محل الشاهد في هذا الحديث، قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، إلى آخر الحديث. فهذا فيه دلالة على أن شهر رمضان من الصيام الواجب، من صيام الواجب الذي يجب على المسلم العاقل البالغ المقيم أن يصومه، أن يصومه. فهذا فيه الدلالة على وجوب صيام شهر رمضان. فقوله لا أتطوع شيئا يعني لا أزيد عليها من نوافل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق، أو أفلح إن صدق، أفلح إن صدق يعني من أتى بالواجبات واكتفى بذلك فقد أفلح، لأن الله عز وجل فرض علينا الواجبات. لكن من ازداد من التطوع فإن يعني النوافل تجبر ما يحصل من الخلل ومن النقص والتقصير في الواجبات، وهذا من رحمة الله بعباده أن شرع لهم يعني النوافل مثل السنن الرواتب في الصلوات تجبر ما قد يقع من خلل أو تقصير أو نقص في الصلاة المفروضة. كذلك صيام التطوع يجبر ما يقع من تقصير ونقص في صيام رمضان وغير ذلك من الأعمال التي افترضها الله عز وجل، وكذلك من النوافل التي شرعها الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه.
نعم. هذا
حدثنا قتيبة
قول اقرأ حديث حديث قول طيب. النبي قول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون اليوم العاشر من شهر المحرم يسمى يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصام موسى شكرا لله فنحن نصومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، صامه وأمر بصيامه. لكن جاء في بعض الروايات أنه قال خالف اليهود، لأن اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء فقط وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فقال خالف اليهود، خالف اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده، وفي بعض الروايات يوما قبله ويوما بعده خالف اليهود. فالمهم أن صيام يوم عاشوراء كان يعني صياما واجبا، أما بعدما فرض صيام شهر رمضان نسخ الوجوب إلى الاستحباب، والأصل في الأوامر الوجوب كما هو معلوم، الأصل في الأوامر الوجوب إلا يعني صارف يصرفه عن الوجوب إلى حكم آخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بصيام يوم عاشوراء، والأمر كما ذكرنا للوجوب، الأصل فيه الوجوب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، فكان واجبا في ذلك الوقت، لذلك بعدما فرض رمضان ترك كما جاء في هذه الرواية في رواية ابن عمر، فلما فرض رمضان ترك يعني ترك صومه، ترك صوم يوم عاشوراء وجوبا وبقي استحبابا، وهذا هو ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث. ومن العلماء من قال إن صوم يوم عاشوراء كان مستحبا، لكن ظاهر النصوص أنه كان واجبا، لأن الأصل في الأمر الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه ب صيام يوم عاشوراء، فلما فرض الله عز وجل صيام رمضان نسخ الوجوب وبقي ماذا؟ الاستحباب. قوله وكان عبد الله لا يصومه، هذا قول من؟ قول نافع، قول نافع يعني أن ابن عمر كان لا يصوم يوم عاشوراء إلا أن يوافق صومه، وهذا اجتهاد من ابن عمر، اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، لكن ينبغي قصد صومه لما في ذلك من الأجر في تكفير ذنوب سنة، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عاشوراء احتسبه عند الله أن يكفر ذنوب سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لمن اجتنب الكبائر، لأن الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وجاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الذنوب لا تكفر إلا باجتناب الكبائر، اجتناب الكبائر. فالحديث واضحة أن صوم يوم عاشوراء مشروع مستحب، الأفضل صومه وصوم التاسع قبله، وهذا أفضل المراتب، أفضل المراتب أن يصوم الإنسان أو المسلم يوم عاشوراء ويصوم يوما قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل، يعني إلى السنة القادمة، لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله عز وجل. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك ابن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء أفطر.
نعم، قوله عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في مكة قبل الهجرة، كان يصوم يوم عاشوراء في مكة قبل الهجرة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، يعني أمر الصحابة لما قدم المدينة، فوجد اليهود كما مر بنا، وجد اليهود يصومون هذا اليوم، قال نحن أحق بموسى منكم. فقول عائشة حتى فرض رمضان، وهذا في السنة الثانية من الهجرة، ففيه دليل على أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا، لكن نسخ الوجوب إلى الاستحباب بعد أن فرض رمضان، بعد أن فرض صيام شهر رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصومه ومن شاء أفطر، يعني من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر، وهذا يعني دلالة صريحة في استحباب صيام يوم عاشوراء، وليس صيامه واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء فليصوم ومن شاء أفطر، وهذا دليل قوي على أن صوم يوم عاشوراء كان فرضا قبل فرض رمضان، ثم انتقل أو نسخ الوجوب إلى الاستحباب، فهذا فيه دليل على أنه مستحب وليس بواجب، لكن فيه فضل عظيم كما مر بنا من أحاديث تدل على ذلك. نعم.
قال باب فضل الصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها.
قوله الصيام جنة، الجنة معناها الوقاية، الجنة معناها الوقاية والستر، والصيام الظاهر من هذا الحديث أن الصيام جنة ووقاية من النار، لأن العبد يكون في صيامه أكثر إخلاصا لله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الله عز وجل الصيام لي وأنا أجزي به، يعني لا تسأل عن أجر الصائم، أجره عند الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الصائم حال صيامه لا تدري هل هو صائم أم لا، لذلك يكون يعني أكثر إخلاصا من الأعمال الأخرى. لكن الصلاة قد يقع في الرياء، الحج قد يقع في الرياء، قراءة القرآن قد يقع في الرياء، لكن الصائم لا تدري هل هو صائم أم لا، ولذلك هو جنة وقاية وستر من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فلا يرفث، يعني الصائم لا يرفث، الرفث الجماع ومقدمات الجماع أو دواعي الجماع، فينبغي بل يجب على الصائم أن يجتنب الجماع ومقدمات الجماع، ويجتنب كذلك الكلام الفاحش حتى لا يعني يجرح صيامه أو ينقص أجر صيامه، ولا يجهل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجهل، يعني لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل، صياح وسفه. لذلك جاء في حديث في رواية أخرى: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، الله عز وجل غني عن أن تجوع وتظمأ. يريد أن تربي نفسك في هذا الشهر العظيم، الشهر المبارك، فتدع قول الزور، فما الفائدة أن تصوم عن الطعام والشراب والجماع وأنت تشهد زورا وتتكلم بالزور وتعمل به وتقع في السيئات والمعاصي وتحارب الله عز وجل بالربا وغير ذلك؟ ما فائدة صيامك؟ ربما لا يقبل منك الصيام. قال: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، يعني يقول إني صائم إني صائم. ولذلك يكثر هذا في مثلا في الشوارع حال قيادة المسلم الصائم سيارته، فيأتي من يضايقه في الطريق فلا يعني يسبه أو يشتمه وهو صائم، بل يقول إني صائم إني صائم. وكذلك من تكلم معه ورفع صوته ويعني أغضبه فليقول إني صائم إني صائم، لا يجرح صيامه لا يجرح صيامه، بل يقول إني صائم حتى يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه تمرين النفس وتدريب النفس على الصبر والتحمل والحلم، وهذه كلها من الحكم العظيمة لفرضية الصيام. لذلك ينبغي للمسلم أن يتنبه إلى هذه الحكم العظيمة. الصيام ليس لم يفرض حتى يعذب المسلم، الله عز وجل غني عن تعذيبنا، ما فائدة أن نجوع ونظمأ؟ ليس هناك فائدة لله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل يريد أن نربي أنفسنا على الأمور الطيبة الحسنة التي جاء بها الإسلام والآداب الفاضلة، أن نتحمل، أن نصبر، أن نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. كل هذه من الحكم العظيمة التي ينبغي للمسلم حال صيامه أن يتأدب بها وأن يحتسبها وأن يتأملها. قال: والذي نفسي بيده، وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. خلوف فم الصائم يعني تغير الرائحة، رائحة فم الصائم بسبب الصيام، بسبب الصيام تتغير رائحة فم الصائم، هي أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة التي يستقذرها الناس ويكرهونها، التي تنبعث من فم الصائم، هي طيبة عند الله، أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا؟ لأنها يعني نشأت عن فعل يرضي الله سبحانه وتعالى، عن طاعة لله سبحانه وتعالى، كما جاء في بعض الأحاديث أن دم الشهيد يأتي يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك. لماذا؟ لأنه ناشئ عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قوله: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، هذه الجملة من كلام الله سبحانه وتعالى، يعني أن الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ إخلاصا لله، إخلاصا لله، وابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى، واحتسابا للأجر من الله جل وعلا. ثم قال: الصيام لي وأنا أجزي به، وهذا أيضا من كلام الله، الصيام لي وأنا أجزي به. وهذا الصيام يعني لا يخص رمضان فقط، هذا عام صيام رمضان وغيره من صيام التطوع أو النفل، يعني أن الله عز وجل يجزي الصائم جزاء عظيما غير محدد، لا تسأل عن هذا الأجر، لأن الصيام نوع من الصبر، والصبر كما قال الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلا تسأل عن أجر الصائمين عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقال إن والصائمين والصائمات، إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم قال والحسنة بعشر أمثالها، لأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فصيام يوم من رمضان في ميزان حسنات العبد عن عشرة أيام، كأنك صمت عشرة أيام وليس يوما واحدا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني كأنه صام السنة كاملة. رمضان 30 يوما عن 300 يوم في ميزان العبد، وستة أيام عن 60 يوما، هذه 360، السنة 360 يوما. والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني ليس هناك حصر للفضل العظيم والثواب الجزيل للصائمين، لكن يختلف طبعا باختلاف أحوال الناس، إخلاصهم لله وما يقوم في قلوبهم من الإيمان والإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال باب الصوم كفارة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال فيفتح أو يكسر؟ قال يكسر. قال ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة.
قول المصنف باب الصوم كفارة فيه بيان أن الصوم كفارة للذنوب، الصيام يكفر الذنوب، لكن المراد بذلك الذنوب الصغائر وهي اللمم. فالإنسان إذا اجتنب الكبائر وأدى الفرائض من ذلك صيام رمضان فإن الله عز وجل يكفر عنه الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاشترط الله عز وجل اجتناب الكبائر حتى يكفر الله عز وجل الصغائر. لذلك يجب على الإنسان أن يتوب من الكبائر حتى يكفر الله عز وجل عنه الصغائر، لا يكفر الله عز وجل الصغائر وهو مقيم على الكبائر، لا بد من التوبة. فالله عز وجل اشترط لتكفير الصغائر أن يجتنب العبد الكبائر، كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما اجتنبت الكبائر، وهذا دليل واضح على أن الصغائر لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر، إلا إذا اجتنبت الكبائر. فالمؤلف رحمه الله تعالى ساق حديث حذيفة أو استدل بهذا الحديث أنه قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا سمعته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، يعني ما يقع منه مع أهله ومع جيرانه من كلام أو سب أو شتم أو نزاع ونحو ذلك، كل ذلك يكفره الصيام، يكفره الصيام والصلاة والصدقة. وهذا فيه دليل على ماذا؟ الشاهد من هذا الحديث أن الصيام سبب لتكفير الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. فينبغي للإنسان أن يحرص على الإكثار من النوافل، وخاصة الصيام، وخاصة في هذا الشهر شهر شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه حديث عائشة وغيرها أنه كان يكثر من صيام شهر شعبان، كما قالت عائشة كان يصوم شعبان كله، في رواية كان يصومه إلا قليلا. ففي تكفير للذنوب والسيئات، والإنسان قد يقع في الذنوب وينسى هذه الذنوب ولم يتب منها، لكن إذا صام فتكفر بإذن الله هذه الذنوب إذا تاب من الكبائر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. فتأمل، إذا صمت يوما واحدا في سبيل الله، والمقصود في سبيل الله اختلف أهل العلم، منهم من قال أنه صيام التطوع، ومنهم من قال أنه في الجهاد، في ساحات الجهاد يكون صائما وهو يقاتل الكفار. والمسلم إذا صام يوما في سبيل الله فإن الله عز وجل يتفضل عليه بأن يبعد وجهه عن النار 70 سنة. فإذا صمت يومين باعد الله عن وجهك النار 140 سنة، وقس على ذلك. فهذا فضل يدل على فضل الإكثار من صيام النافلة، من صيام النافلة. وحذيفة رضي الله تعالى عنه يعني كان يسأل عن الفتن، فذكر هذا الحديث أن فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فالإنسان لا يسلم من هذه الفتن تمر به يوميا، فإذا صام واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يكفر هذه الفتن التي تقع منه. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، أن الصيام يكفر الذنوب، أن الصيام يكفر الذنوب الصغائر، أما الكبائر فإنه يجب عليه أن يتوب منها توبة خاصة، توبة نصوحا. نعم.
قال: باب الريان للصائمين. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
نعم، أكمل الحديث الذي بعده شبيه به.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن قال: حدثني مالك عن ابن شهاب، حدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
نعم، هذا الحديث فيه بيان أن للصائم أو للصائمين يوم القيامة بابا خاصا من أبواب الجنة يسمى باب الريان. وأبواب الجنة 8 كما جاء بها الحديث: باب الصلاة، وباب الجهاد، وباب الصدقة، وباب الريان لأهل الصيام وغير ذلك. فهذا فيه دليل على أن للصائمين بابا خاصا من أبواب الجنة 8 يسمى باب الريان، يسمى باب الريان. وهذا المسمى يعني باب الريان مناسب، أن يطلق على يعني أن يكون للصائمين، لأن الصائم أضمأ نفسه لله، أضمأ نفسه بصيامه في الدنيا لله جل وعلا، فالله عز وجل فتح له بابا في الجنة يسمى الريان، حتى يثيبه يعني مقابل الظمأ والعطش الذي أصابه في الدنيا. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم. هذا فيه دلالة على أنه لا يدخل من هذا الباب إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، يعني لا يدخل بعد أن يدخل الصائمون منه أحد. فالمراد هنا صوم ماذا؟ صوم الفريضة الذي كان يعني صيام رمضان، الذي يصوم رمضان هو الذي يدخل من هذا الباب، هو الذي يدخل من هذا الباب. ثم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، هذا خير. من أنفق زوجين يعني أنفق شيئين من أي صنف من أصناف المال، سواء درهمين أو ريالين أو دينارين أو بعيرين أو شاتين أو ناقتين أو نحو ذلك. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. وهذا فيه دلالة على فضل الإنفاق في سبيل الله، فضل الإنفاق في سبيل الله. والمقصود بسبيل في سبيل الله قيل الجهاد في سبيل الله، وقيل يعني ما هو أعم من ذلك، يعني يشمل جميع طرق الخير وسبل البر والإحسان، وهذا هو الأرجح عند كثير من المحققين من أهل العلم. المقصود أن ينفق الإنسان في جميع وجوه الخير إذا كان قادرا على ذلك، وهذا يدل على فضل الصدقة وفضل الإنفاق في وجوه الخير ومساعدة الناس والمحتاجين، وخاصة في وقت الحاجة، وخاصة في رمضان، لأن أفضل الصدقة صدقة في رمضان كما جاء في بعض الروايات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني يزيد جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام في رمضان، لأنه يعلم أن هناك في رمضان يزداد الأجر ويضاعف، تضاعف الحسنات، كما قال ذكر العلماء أن الحسنة تزداد وتضاعف في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل. الزمان الفاضل مثل رمضان، والمكان الفاضل مثل مكة والمدينة. لذلك أوصي نفسي وأوصيكم بالإحسان إلى الناس والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين والأرامل واليتامى، وخاصة في رمضان. وأفضل ما يعني ينفقه العبد من الصدقات هو إطعام الصائمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره، لا ينقص من أجره شيئا، لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فإذا فطرت صائما واحدا تأخذ أجره كاملا، لا ينقص من أجره شيئا، فما بالك لو فطرت أكثر من صائم. وهذا فضل عظيم، فضل عظيم وأجر جزيل لا يوفق إليه إلا من وفقه الله وأراد به خيرا، نسأل الله من فضله. ولذلك جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة سقيا الماء. كذلك ينبغي للمسلم أن يعني يتصدق على الناس بتوزيع الماء عليهم، خاصة في رمضان، وخاصة إذا كان الجو حارا وازدادت الحاجة لذلك، أن يضع المياه في المساجد حتى يعني يشربها المصلون وغيرهم. فهذا كله من الإنفاق في وجوه الخير وفي سبيل الله. قال فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. وهذا يوم القيامة عند دخول الناس الجنة، لأن الجنة لها أبواب، أبوابها ثمانية كما مر بنا. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وهذا هو الشاهد في هذا الحديث، هذا هو الشاهد، أن من كان من أهل الصيام يعني من كان من الذين كانوا يصومون شهر رمضان فإنهم يدعون يوم القيامة من باب الريان، فيدخلون الجنة من باب الريان. أما الذي يموت ولم يصم، مثل إنسان أسلم ثم جاهد في سبيل الله وقتل ولكنه لم يصم، لم يدرك الصوم، فإنه لا يدعى من باب الريان، لكن يدعى من باب التوحيد، يدخل الجنة من الأبواب الأخرى، فيدعى مثلا من باب الصلاة إنه صلى لأنه كان يصلي. وهذا يدل على أن الصائمين يدخلون من هذا الباب وهو باب الريان. ثم قال أبو بكر: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. أبو بكر رضي الله عنه يدعى من أبواب الجنة الثمانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأرجو أن تكون منهم. فيدعى من باب الصلاة، ويدعى من باب الصيام، ويدعى من باب الجهاد، ومن باب الصدقة، من جميع الأبواب الثمانية، لأنه رضي الله عنه سباق إلى الخيرات. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من منكم تبع جنازة اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. وقال: من تصدق بصدقة اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت في امرئ في يوم إلا دخل الجنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه من السباقين للخيرات رضي الله تعالى عنه، ولذلك يدخل من أبواب الجنة الثمانية رضي الله تعالى عنه. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.